نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا أحبتي في الله موصول بتوفيق الله عز وجل وحوله ومدده حول القراءة في هذا الكتاب المبارك المختصر في الفقه والأخلاق والأداب، نور البصائر والألباب لعلامة السعدية رحمه الله. قد وصلنا إلى باب الحدود، ننتقل بقى من السيرة والأحداث هذه إلى الأحكام، فمن الأحداث والوقائع إلى الأحكام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله من الأسبوع القادم، من الأحد القادم، سيكون الأكاديمية تبدأ دروسها في الساعة 7:30 توقيت مصر، 7:30 إن شاء الله، وكذلك الفتاوى في الأسبوع القادم، إنما غدا الفتاوى في 8:00. الأسبوع القادم ستنتقل الدروس إلى 7:30 الأكاديمية والفتاوى إن شاء الله.
قال باب الحدود لا تجب.
قال باب الحدود، باب الحدود، ما معنى الحد في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي؟ قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الحدود جمع حد، جمع حد، وهو لغة المنع، المنع، قال هذا حد، تلك حدود الله. وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. والحدود في الاصطلاح الشرعي، الحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا في معصية. ولهذا جميع المعاصي اللي فيها حدود كبائر، جميعها كبائر، من حدود الكبيرة ما كان فيها حد لتمنع من الوقوع في مثله. فالحدود زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر، زواجر تزجر الإنسان عن المعصية، فإذا قل خوفك من الله خفت العقوبة فترضعك، وجوابر أي أن الله يكفر بها معصيتك، فمن أقيم عليه الحد كان الحد كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. فالحد عقوبة مقدرة شرعا لا تدخل لأحد فيها، لا بتبديل وتغيير ولا بتعطيل، وإنما الواجب إقامة الحدود. هذه الحدود مقدرة عقوبتها، بخلاف التعزير، فإن التعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع، وإنما يرجع فيها لاجتهاد الحاكم وعليه. فنقول: فما الفرق بين الحد والتعزير؟ الفرق أن الحد عقوبة مقدرة شرعا، كحد الزنا، كحد القذف، عقوبة مقدرة شرعا، 100 جلدة، 80 جلدة، لا 80 تكون 100 ولا 100 تكون 50، مقدرة شرعا. إنما التعزير عقوبة غير مقدرة يرجع فيها إلى ولي الأمر وإلى الأمير. إذن في هذه الجزئية نضع أسئلة. السؤال الأول: ما تعريف الحد لغة واصطلاح؟ ما تعريف الحد لغة واصطلاح؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير؟ ما الفرق بين الحد والتعزير؟ السؤال الثالث ما حكم المعاصي التي فيها حدود؟ أهي من الكبائر أو من الصغائر؟ السؤال الرابع لما شرعت الحدود؟ وقد أجبنا عن هذا، زواجر وجوابر. الحدود رحمة، ليست الحدود وحشية، وحشية. ولهذا نحن لا نستحي أن نقول عندنا جهاد وعندنا حدود. عقوبات في أمة بلا عقوبات. اللي يعترض على عقوبات الشرع المبنية على الرحمة لأنها شريعة رب العالمين فليغلق سجونه وليضع سلاحه وليستغنى عن وزارة تسمى بوزارة الدفاع ووزارة تسمى بوزارة الداخلية. العالم الغربي الكافر يريد أن يحكم الإسلام إلى عقوبات بشروط وضوابط والتي شرعها الله، يحاكم هذه ويقول وحشية. عالم العالم المعاصر ما يصلح معه حدود. أمال العالم المعاصر يصلح معه فقط قنابل عنقودية؟ يصلح معه قنابل نووية؟ هذا العالم المعاصر، هذا العالم المتمدن. إنما ما يصلح معه ماذا؟ قطع يد حتى تحفظ الأيدي والأموال، وسف وضربة بالسيف حتى يحفظ الدين والنفوس، وجلد في خمر حتى تحفظ العقول، وجلد أو رجم في زنا حتى تحفظ الأعراض. لكن عقوبتكم لماذا؟ عقوبتكم لماذا؟ الرضع غير كاف. طيب، ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام، اكتبوا هذه العبارة لشيخ الإسلام رحمه الله، قال الحدود صادرة، الحدود صادرة عن رحمة الخلق، عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا انظر بقى اللفتة الجميلة، اللفتة الجميلة الرائعة السلفية بعدما بين شيخ الإسلام أن الحدود رحمة للخلق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا الله قال ولكم في قصاص الحياة. انظر بقى المعنى المستنبط من هذا، يقول ولهذا ينبغي، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس، لمن يعاقب الناس على ذنوبهم، على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليه. ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم. كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. يعني أنه لا يريد التشفي. ولهذا لما جاء بالرجل الذي كان يشرب الخمر كثيرا فقال رجل لعنك الله أو أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم، ده على ذنوبه، على ذنوبه، أن يقصد بذلك الإحسان إليه. فكيف بالذي يعاقب الناس ظلما يا أخوان؟ إذا كان الذي يعاقب الناس في ذنوبهم في إقامة الحدود أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم، فكيف بأولئك الذين يلحقون الإيذاء ويلحقون العقاب على أبرياء؟ فالله المستعان. نعم.
قال رحمه الله لا تجب الحدود إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم.
نعم، هذه النقطة الأولى. لا تجب الحدود إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. المكلف اللي هو البالغ العاقل، الملتزم أحكام الإسلام من غير المسلمين لكن لهم ذمة فيلتزمون أحكام الإسلام، فلهذا تقام الحدود فيهم كما أقام النبي الحدود حد الرجم على يهوديين قد زنيا، أو حد القصاص كذلك. عالم بالتحريم أي غير جاهل به، فمن كان جاهلا بالحكم فإنه يعذر بالجهل. لو أن واحدا ارتكب ما يستوجب حدا لكنه جاهل بالحكم فهذا يعذر، وأما إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بالعقوبة أي الحد فإنه لا يعذر. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة؟ الجاهل بالحكم لم يرتكب محرما في نظره فلهذا لا يعاقب، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. إذا عوقب الإنسان على شيء وهو يجهله مع تحريه للحق هذا من الآثار والشدة التي تكون على المسلم. أما إذا لم يعاقب إذا كان جاهلا فهذه رحمة، وقد رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، فلا مؤاخذ على هؤلاء لوجود العوارض. وعليه نسأل سؤالا، ما شروط إقامة الحد وتطبيقه؟ ما شروط إقامة الحد وتطبيقه؟ الجواب: واحد، أن يكون مكلفا كما قال الشيخون إلا على مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، والحديث رواه أهل السنن وهو صحيح، فلا عقوبة على غير مكلف، لا عقوبة على مجنون. طيب، الشرط الثاني كما ذكر بعض أهل العلم، العلم بالتحريم كما ذكر الشيخ، عالم بالتحريم. فكما بينا، وهنا نفرق بين الجهل بالحكم والجهل بماذا؟ بالأثر المترتب على الحكم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما وقع رجل على امرأته في نهار رمضان، يعني جامعها في نهار رمضان، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يعني جامعته. قال النبي: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فقام رجل وجاء بتمر وأعطاه إياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعم. قال: يا رسول الله، على أفقر مني، والله ما بين لابتيها، يعني حرتين، المدينة واقعة بين حرتين حجارة، يعني أهل المدينة ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. هنا العلماء قالوا النبي رتب الكفارة على الرجل مع أن الرجل يجهلها، ولهذا جاء يسأل: هلكت، يعني ماذا أصنع؟ لكنه يعلم التحريم لذا قال هلكت، لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه، ولهذا جاء يسأل. فلما قال هلكت تبين لأنه كان عالما بالحكم، لكن ما يصنع. ولهذا من كان جاهلا بالحكم فإنه يعذر، وأما من كان جاهلا بالعقوبة فإنه لا يعذر. وهذه قاعدة. والعذر بالجهل في جميع أمور الشريعة سواء في الشرك الأكبر أو في الكفر أو في المحرمات أو في الواجبات، هذه قاعدة اكتبوها كده بين السطور، قاعدة: الجهل عذر معتبر ومانع من إلحاق الوصف أو العقوبة بالمعين إذا كان متحققا ولا فرق في هذا بين مسألة وأخرى وبين حكم وحكم، كالواقع في شرك أكبر أو في كفر أكبر أو في بدعة أو في معصية. قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما ذكر ذلك العلامة الفوزان: لا حد إلا على من علمه. تابعوا يا أخوان، لا حد إلا على من علمه. قال ابن قدامة رحمه الله: هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم أنه لا حد إلا على من علمه. إذن يعذر بماذا؟ بالجهل. نعم.
قال: وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها.
نعم، هذا هو الغرض من إقامة الحدود. طيب، سؤال: من الذي يقيم الحد؟ من الذي يقيم الحد؟ هل الشيخ؟ هل العالم؟ هل الرجل الصالح؟ من الذي يقيم الحد؟ الجواب: لا يقيم الحد إلا إمام أو نائب، إلا إمام أو نائب يخوله الإمام. ولهذا لم نجد حدودا قامت كما لم نجد جهادا قام إلا بإمام أو من ينيبه الإمام. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود، ومن بعده الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم الأمراء، وهكذا. لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه. ومن أقام حدا دون الإمام فإنه يعذر لافتئاته بين يدي الإمام. ومن أقام جهادا بلا إمام مع وجوده فهو إفساد لا جهاد. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أمر النبي بالغمدية فشدت ثيابها. دفع النبي ماعزا للصحابة لإقامة الحد، هو الذي يأمر صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام غير متهم، ولأنه يجتهد وليس متهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه. قال العلامة الفوزان حفظه الله: ولا فرق في ذلك بين الحد لحق الله كالزنا أو لحق الأدمي كالقذف. يعني القذف حق أدمي ومع ذلك يقيم السلطان. يعني ما يأتي واحد قال له رجل يا زاني فيقيم هو عليه الحد فيجد ثمانية جلدة، كل ذلك مرجع إلى الإمام. فمن الذي يقيم الحد إذن؟ الإمام أو نائبه؟ فإن استدل مستدل أن حصلت بعض الوقائع من بعض الصحابة أنهم ألحقوا عقوبات من غير رجوع إلى الإمام، نقول أولا هذه ليست حدودا إنما هي عقوبات. هذه العقوبات مدارها على أنه إما أن الصحابي الذي أوقعها كان مأذونا له في ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لعلمه بالحال الذي كان فيه الصحابي فترك مؤاخذة وترك تعزيرا على هذا، لأن التعزير مرجع الإمام. لكن لا يستفاد من هذا أن الإنسان يلحق عقوبة أو ينكر بيد في غير حدود سلطانه على أحد إلا بإمام، فليكون هناك حجة في حصول بعض هذه الوقائع من الصحابة. طيب، سؤال أيضا في عموم الحدود قبل أن ندخل في الحدود التفصيلية: هل يمكن أن يستعاض عن الحد بالمال؟ هل يمكن أن نجعل مكان الحدود عقوبات بالأموال؟ فهذا مثلا سيرجم فنقول ادفع 1,000,000 جنيه ولا ترجم، هل يجوز هذا؟ سؤال مهم جدا. هل الأموال تحل محل العقوبات في الحدود وإقامة الحدود؟ الجواب لا، ولا يجوز. وهذا من تغيير شرع الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام، اكتب هذه العبارة أيضا جيدة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال، لا يجوز أن يأخذ مال يعطل به الحد، يعطل به الحد لا لبيت المال، لا لبيت المال ولا لغيره، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد، لتعطيل حد سحت خبيث، سحت خبيث. سؤال عام أيضا في الحدود: ما حكم من مات في إقامة حد؟ ما حكم من مات في إقامة حد؟ نحن نقيم عليه الحد قطع يد مثلا، فقطع عن يده فصارت الجنافة مات، ما حكم من مات في إقامة حد؟ هل له ضمان أو قصص؟ هل له ضمان أو قصص؟ الجواب، الجواب: الذي يموت في حد لا ضمان له، الذي يموت في حد قرن الحد فصارت الجناية فمات لا ضمان له، بشرط أن يكون الحد قد روعيت فيه الصفة المشروعة، قد روعيت فيه الصفة المشروعة. أما إذا حصل اعتداء وتعد ففي ذلك الضمان لا القصص طبعا،
شوف ذلك الضمان لا القصاص. نعم.
قال: فمن زنى بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه أربعة رجال عدول.
أولا حد الزنا، هذه التي مرت دي قواعد عامة في الحدود. طيب، أولا حد الزنا، أولا حد الزنا. طيب، حد الزنا، حد الزنا ما تعريفه؟ حد الزنا ما تعريفه؟ قال ابن رشد رحمه الله، تعريف حد الزنا هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح، كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح، لأن الحدود تضرب بالشبهات، ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يضرأ الحد بها أو لا. وقال بعضهم في بيان حد الزنا، ويضاف هذه الكلمة، هو فعل فاحشة في قبل أو دبر، فعل فاحشة في قبل أو دبر مع زيادة هذا التعريف، يعني أن الحد يقام ولو أتى المرأة في دبرها. طيب، قال: فمن زنى
بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه أربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الزنا أو أقر على نفسه أربع مرات رجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج وواطئ زوجته، وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عاما عن وطنه.
هذا اختصار لحكم الزنا وإقامة حد الزنا، وضع شروطا لإقامة الحد على الزاني. فنضع سؤالا: ما شروط إقامة الحد على الزاني؟ ما شروط إقامة الحد على الزاني؟ الأول، الشرط الأول ما قاله الشيخ هنا، إذا زنى بلا شبهة حاصلة له، إذا زنى بلا شبهة حاصلة له، مثل ايه يا اخوان؟ مثل من وطئ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته في ليلة مظلمة او كذا، وفي امرأة جاءت غريبة او وطأها، ظنها زوجته، او وطأها بعقد باطل لكن اعتقد صحته، هو بيعتقد صحة العقد، زي الجماعة اللي بيقولك الزواج عرفي اليوم مثلا عبارة عن ايه، من اجل الحلال اكتب ورقة ونكتب ورقة وامام شاهدين او حتى بدون شهود، يعتقدون ان ذلك صحيح وليس كذلك، لكن شبه، والحدود تضرب بالشبهات، لكن اذا كان عالما بالحكم ان هذا ما يجوز فهذا زان يقام فيه حد الزنا، او وطئ في نكاح مختلف فيه، أو كان يجهل تحريم الزنا، أو كانت المرأة مكرهة على الزنا، كل هذا لا يثبت به حد الزنا. يبقى أول شرط في شروط إقامة الحد على الزاني ثبوت الزنا ثبوتا شرعيا، وهذه الأمثلة ذكرها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. طيب الشرط الثاني قال الشيخ هنا وشهد عليه أربعة رجال عدول، شهادة أربعة رجال عدول عليه بذلك وتصريحهم بحقيقة الزنا، ولهذا يشترط في الشهود شروط، دي شروط في الشرط الثاني في الشرط الثاني في إقامة الحد. ما الشروط التي يجب توافرها في شهادة الشهود في الزنا؟ في شهادة الشهود في الزنا، واحد أن يكونوا رجالا عدولا، فلا تقبل شهادة المرأة في الزنا، لو في 10 نسوة رأوا ذلك لا تؤخذ شهادتهم في الزنا، لابد 4 رجال. الثاني أن يكون أن تكون شهادة في مجلس واحد، يعني يؤتى بالأربعة والقاضي يستفسر هذا ورا هذا ورا وهكذا، ما يأتي اليوم واحد وبعدين غدا واحد، لأنه ممكن يتسرب الكلام، يكون هذا في مجلس واحد. الثالث أن يشهدوا عليه بزنا واحد، أي وقعة واحدة كل يتفق عليه، زنا بفلانة وهكذا. طيب الأمر الرابع أن يصفوا ذلك وصفا دقيقا، وأن يتحدوا في الوصف، وألا يكون في ذلك الوصف أي احتمال لعدم وقوع ذلك، ولهذا القضاء عندهم خبرة في هذا، يسألون أسئلة من أدق ما يكون، ما يأتي أربعة وقال إحنا رأينا فلانا يزني بفلانة بس كده وخلاص، لا ها يأخذ كل واحد على حدة بقى تحقيق، فين أين كان المكان، ماذا كان ماذا كان وهكذا. رؤية، لأن الزنا ما يحصل إلا بهذا، يعني لو رأى أربعة رجل وامرأة تحت لحاف تغطيا ما يثبت الزنا بهذا، ما يثبت الحد بهذا، فضلا بأن يقول دخل البيت وبعد ساعتين خرج، وكان بيعمل ايه يعني، كان بيدرسها تجويد، لكن ولو ما يصلح، ما يثبت زنا بهذا، ما يثبت زنا بهذا. طب في غرفة ولا في غرفة، طب تحت لحاف ولا تحت لحاف، لابد ان يكون الوصف دقيقا. يقول لك يا شيخ مستحيل يحصل هذا، والله مستحيل مستحيل، هذا قد يحصل وقد حصل هذا، لكن هو نادر نادر جدا، لكن عموما هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. الشرط الذي بعد ذلك في الشهود ألا يكون منهم من به عمى، يعني رجل أعمى وقول لك أنا أشهد، طب أنت تشهد ليه؟ يقول لك أنا سامع، سامع الصوت وهو يقول وهي تقول، ما يحصل. طيب الشرط الثالث من شروط إقامة الحد على الزاني أن يقر به على نفسه إقرارا صحيحا، يعني لا يكون مثلا سكران ويقول أنا زنيت، يستفصل منه أيضا عن حقيقة الزنا، لأنه قد يظن أنه لما أتى فقبلها أو مسها أن ذلك يقتضي إقامة حد لأنه زنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث أبو هريرة العينان تزنيان وزناهما النظر، ولدان تزنيان وزناهما اليد، فلما قرأ هذا الحديث ظن أن مسه بيده حينما ساب يدي أن ذلك زنا يستوجب حد، فجاء وقال أصبت حد، وعليه يحمل حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت حدا فطهرني، وصلى مع النبي فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مستحيل أن يكون في زنا الفرج، لأن الزنا إذا بلغ الحد، إذا بلغ الإمام ليس له أن يتنازل عن إقامته، فهذا دون ذلك، هذا دون ذلك، فقد ارتكب معصية دون ماذا؟ الزنا المعروف. وهل يلزم أن يقر 4 مرات؟ الشيخ هنا قال أو أقر نفسي 4 مرات، قيل هذا وقيل لا يلزم، المهم الإقرار المعتبر. طيب ما الفرق بين الشهود والإقرار؟ الشهود حتى لو أن الرجل كذبهم لا يلتفت إليه طالما شهد 4 شهداء. أما الإقرار لو رجع عنه اعتبر، يعني لو أقر ثم لما جاء وقت الحد خاف فقال لا أنا ما زنيت، ما يقال له يا لعام لا لا كذا، لا، إنما يرجع لأن الحدود تضرب الشهوات. طيب لو رجع أثناء الإقامة، إقامة الحد، أيضا يعتبر ارفع. ولهذا ماعز لما هرب وتبعه الصحابة ورجموه حتى مات قال النبي هل تركتموه، هل تركتموه؟ يبقى هذا الرابع من شروط إقامة الحد. طيب الشرط الذي بعد ذلك أن يكون محصنا في الرجم، يعني حتى يرجم لابد أن يكون محصنا. أو خلال نقطة جديدة وهي حكم أو التفريق في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن، يبقى ده الشروط. طيب ثم قال إذا حصل ذلك رجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا. طب وإن كان غير محصن جلد، يبقى نضع سؤالا وهو ما حد الزنا، ما حد الزنا، ما حد الزنا؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان محصنا فحده الرجم، إن كان محصنا فحده الرجم بالحجارة حتى يموت. طيب من المحصن؟ سؤال، من المحصن؟ الجواب المحصن. قال العلماء هو من ها من وطئ امرأته، وطئ امرأته المسلمة أو الذمية كتابية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وطئا في القبل، يبقى نستطيع أن نقول شروط الإحصان: 1 أن يكون المحصن بالغا عاقلا حرا، بالغ عاقل حر. 2 أن يكون وطؤه في نكاح صحيح لامرأة سواء كانت مسلمة أو ذمية. 3 أن يكون ذلك في القبل، يبقى مثلا لو عقد عليه وخلى بها ولم يطأها وطلقها هذا لا يعد إحصانا، أو رجل زنى ب100 امرأة ولم يتزوج فلا يعد هذا إحصانا. فالمحصن هو من توفر فيه ما ذكر. حينئذ لو زنى بعد الزواج وهو محصن لو زنى فإنه يقام عليه الحد، حتى لو تزوج ليلة واحدة وعمره وكان في سن العشرين والآن بلغ الأربعين ولم يتزوج بعدها ثم زنى، فإننا نقول هو محصن طالما وطئ امرأة في نكاح صحيح. هذه شروط مهمة، يبقى عرفنا من المحصن وما شروط هذا الإحصان. هذا إن وطأ رجم حتى الموت، رجم بالحجارة، رجم بالحجارة حتى الموت. وهل يجمع بين الرجم والجلد، يعني نجلده ونرجمه أو يكتفى بالرجم؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجمع بين الجلد والرجم، وهذا به قال جماعة من أهل العلم، قالوا لأن حد الزاني اللي ذكر الله في القرآن الجلد، الزنة والزاني في الجلد كل واحد منهما ما يتجلده، وبعدين جاءت السنة بالرجم، يبقى نضيف هذا مع ذلك. ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، رجم معيزا ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجلد. ففي ذلك القولان. طيب، أما إن كان غير محصن وهو الشاب غير المحصن فزنى، فحده جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، على ابنك جلد 100 وتغريب عام. طيب، مسألة، هل التغريب هذا لازم وهو جزء من الحد أو ليس بجزء من الحد وللإمام أن يتركه؟ الجلد 100 هذا متفق عليه، أما التغريب فقد اختلف فيه على 3 أقوال. قول بالتغريب وأنه جزء من الحد للرجل والمرأة، المرأة تغرب والرجل يغرب. وقول التغريب جزء من الحد لكن للرجل دون المرأة، فلا تغريب للمرأة. والقول الثالث التغريب ليس جزءا من الحد بل يفعله الإمام تعزيرا وسياسة، يعني إذا رأى هذا فعل وإن لم يرى ذلك لم يفعل. كون التغريب جزء من الحد ويغرب الرجل والمرأة هذا قول الشافعية والحنابلة وجماعة من أهل العلم. قول أنه جزء من الحد ويكون التغريب على الرجل دون المرأة هذا مذهب مالك والأوزاعي. قول أنه لا يعد جزءا من الحد بل يرجع فيه إلى الإمام تعزيرا وسياسة هذا مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف، ولعل الأقرب القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وقول النبي على ابنك جلد 100 وتغريب عام. البكر بكر هذا رواه مسلم، وعلى ابنك هذا عند البخاري وأظنه متفقا عليه. وما معنى التغريب؟ سؤال، ما معنى التغريب؟ التغريب الإخراج عن البلد إلى بلد تكون مسافته مسافة قصر، تكون مسافته مسافة قصر، هذا التغريب. طيب سؤال، هل الرقيق عليه تغريب؟ وما حده؟ ما حد الرقيق يعني العبد أو الأمة؟ ما حد الرقيق؟ الجواب: حد الرقيق، احنا واحدة واحدة اخوانه، حد الرقيق سواء كان ذكرا او انثى تنصيف الجلد، تنصيف الجلد يعني 50 جلد، ولا رجم على الرقيق، لأن الرجم لا يتنصف، والله قد ذكر العقوبة أنها على النصف. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وليس على الرقيق تغريب، ليس على الرقيق تغريب، يبقى يجلد 50 جلدة وليس عليه تغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الأمة إذا زنت فاجلدوه. طيب فإذا زنت فاجلدوه، وقال فاجلدوه، ولم يذكر تغريبا، ولم يذكر تغريبا بخلاف الحر، فإن النبي قال البكر بكري جلد 100 وتغريب عام، ولأن العبد أو الأماء مال فلا نفوت على السيد ماله. هذا خلاصة ما يتعلق بحد الزنا. بقيت مسألة وهي الحبلى من الزنا، هل الحبل بنفسه يعد دليلا على الزنا فيقام الحد بالحبل؟ هل الحد يقام بالحبل وإن لم يشهد 4 شهداء وإن لم تقر؟ احنا عندنا قلنا بأن الحد هذا يقام بماذا؟ ببينة، البينة 4 شهداء، البينة إقرار. طيب هل الحبل بينة يقام بها الحد أم لا؟ هل الحبل بينة يقام بها الحد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال يقام بالحد لأن الحدود تضرب بالشبهات، محتمل أنها حملت إكراها، محتمل أنها نائمة وهي ونومها ثقيل جدا فجاء من زنى بها وهي لا تشعر، محتمل، محتمل أن يجري الماء دون قصد إليها، أي شيء طالما الحدود ضرب الشبهات يبقى لا نقيم الحد. ومنهم من قال بل يقام الحد بهذا ما لم تثبت شبهة فعلا، تدعي شبهة قوية يعني امرأة صالحة وكذا قالت ونومها ثقيل فعلا، يجي أهلها حتى يوقظوها ممكن نصف ساعة، يصب ماء تنام أكتر، كل ما يصب ماء تتلذذ، يسحبوها في جهة أخرى يبقى أريح، يعني فيش فايدة، عندي معناه أنما لو جاء واحد هذا ما تشعر به فعلا، ده معروف عنه مثلا، وحصل فعلا انه كانت في بيت مثلا اختها، كانت في كذا، يعني الى غير ذلك. المهم ما لم تدعي شبهة فان الحد يقام عليها ولا نعطل الحدود. هذا الحد في الزنا والمرأة حبلة، يعني كل امرأة ستفجر وتقول لك انا ما. طيب الصحيح هو هذا القول ان الحد يقام بالحبل الا ان تدعي شبهة قوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في إقامة الحد بالحبل، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو الأشبه بالأصول الشرعية. ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة، يقول شيخ الإسلام، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. وقال ابن القيم رحمه الله: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد. وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد. طيب آخر مسألة في نصف دقيقة عشان نختم موضوع حد الزينة، مهم جدا، لأن الشيخ ما ذكره بعد ذلك. اللواط، اللواط، هل اللواط كالزينة أو يختلف عن الزينة؟ وما هو اللواط؟ حكم اللواط اختلف أهل العلم فيه، طبعا لا نقول في التحريم، التحريم متفق عليه، لكن ما عقوبة اللوطي؟ من الفقهاء، الفقهاء من قال حكم حكم الزنا، يعني فيه الجلد والرجم في التفريق بين محصن وغير محصن. ومنهم من قال يعذر وليس كالزنا. والقول الثالث وهو الصحيح أنه يقتل، الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو غير محصنين، سواء كان محصنين أو غير محصنين. وهذا قضاء الصحابة رضوان الله عليه، وإن اختلفوا في صفة القتل. منهم من قال يرفع إلى أعلى قمة جبل في البلد، أعلى مكان مرتفع في البلد، ويلقى وبعدين يتبع بالحجار. ومنهم من قال يحرق، لكن لم يختلفوا في قتله. طيب قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأنه، أي قتل من فعل فعل قوم لوط، إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، وإنما اختلفوا في صفته، صفة القتل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنه يقتل الاثنان، الأعلى والأسفل، الأعلى والأسفل، إن كان محصنين أو غير محصنين. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في ذلك موجود في عند الترمذي وصححه العلامة الألباني، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا نص، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا بالنسبة لحد الزنا، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسى عليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: هل لو جهل رجل تحريم الزنا فهل يسقط عنه الحد؟ وأين حق أولياء الزانية؟
نعم، يسقط عنه الحد إذا جهل حدث إن افترضنا أنه في بلد ما سمع عن هذا قط فإنه لا يقام عليه الحد كما أوضح طالما يجهل الحكم. نعم. وأما حق الأولياء ما لهم حق، هذا حق لله، حق الله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يقيم الوالد الحد على أولاده؟
لا يقيم أحد الحد على أحد، الإمام فقط، لكن ورد استثناء السيد مع الأمة في حد الزنا، في الزنا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يقام حد الزنا برؤية كاميرات المراقبة؟
أبدا. لو جبت كاميرات العالم كله، لو جبت كاميرات العالم، لأنها شبهة، ممكن تبرمج، ممكن تدبلج، ممكن أي شيء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول كيف يتأكد من الجهل وهو عملية عقلية؟
لا، ده انت تروح بقى الله يكرمك، ما تدخلناش احنا، لا احنا محمد عمارة ولا احنا ايه عملية عقلية، مش فاهم انا عملية عقلية يعني. عملية عقلية انت مدرس رياضيات يا ابني ولا ميكانيكا ولا ايه؟ ايه مسألة عقلية يعني؟ مش فاهم انا يعني ايه الجهل العقلي، يعني كيف اتأكد من جهله؟ رجل جاهل، جاهل الحكم، هذا يقول انا جاهل ما سمعت عن هذا قط، خلاص. نعم.
احسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول اذا اعتدى علي شخص بالضرب فهل لي أن أضربه أم أفوض أمره للسلطان؟
إذا اعتدى عليك بالضرب رد اعتداء، هذا صائل، والصائل يدفع، لكن يدفعه بالأسهل. يعني اعتدى عليك بالضرب بيده، تأتي بسكين؟ لا. تأتي بطبنجة؟ لا، إنما تدفعه بيدك. فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يدفع بالقتل، إذا أراد قتلك، إذا أراد قتلك فتدافع عن نفسك، فإن لم يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل ولا شيء له. فالشرع أذن لك في مسألة دفع الصائل أو أراد مالك أو أراد حريمك، فالشرع أذن لك، كما عند مسلم حديث أبو هريرة الرجل يريد مالي يا رسول الله، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قتل، يبقى يدفعه بالأسهل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين الحدود مثل الزنا وغيره والقصاص؟
كيف يعني؟ ما الفرق ايه؟ القصاص انت عرفت حكمه سواء في النفوس او دون النفوس، والحدود عرفت حكمه، هذه عقوبات مقدرة موجودة، والقصاص حكمه ايضا معلوم، في ديته مقدرة، في صفة استفائه كما قلنا معلوم بالشريعة، وهكذا. يعني القصاص هذا وحدة، والحدود اللي هي العقوبات المقدرة هذه لها احكامها الخاصة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل السجن يقوم مقام التغريب؟
البعض قال هذا يمكن يكون له وجه، لو خشي من التغريب على امرأة، على رجل، يمكن أن يكون ذلك لو كان يخشى فساد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول المرأة التي حملت من اغتصاب،
لكن يكون هذا في البلد الأخرى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول المرأة التي حملت من اغتصاب كيف تدفع الشبهة عن نفسها، وهل تذكر من اغتصبها، وهل لابد أن تأتي بأربعة شهداء وإلا يعتبر قذفا؟
هذه المرأة إذا كانت حبلى وقالت أنا مغتصبة وكذا، طبعا المغتصب هذه يعني مأخوذة قهرا، أمرها سبيل للناس، امرأة مغتصبة وكذا بتصر تصرخ والناس يأتون وغير ذلك، هناك أمارات، كان في شهود، لكن لا يلزم أربعة ولا يلزم شيء من هذا، المهم أن يحصل أمارة من الأمارات، لو شهد رجل، رجلان، لو شهد نساء في البيت أو غير ذلك، أو في وسيلة مواصلات، أو في محل من المحلات أو غير ذلك، وقامت فعلا قرينة تؤكد هذا، خلاص. ومعروف المرأة المغتصبة العالم كله بيعرف، خصوصا مع وسائل الإعلام، تم اغتصاب امرأة ما أدري ايه، امرأة كذا إلى آخره، فإذا قامت قرينة على هذا فلا بأس. نعم. ويضرع الحد، وعموما هذه تكون في المرأة العفيفة التي سيرتها حسنة، فإذا قامت قرينة تدل على هذا فلا إشكال، كما قلنا إذا ادعت شبهة وكان يمكن أن يحصل هذا فعلا فلا بأس، لا يقام عليها الحد، وليس بلازم أن تأتي بأربعة شهداء. نعم. وإذا حصل حمل من هذا فالولد ينسب لمن غصبها إن كان شهود عليه أو اعترف بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم.
وهل يقام الحد على المرأة أو على الرجل إذا اعترف وأقر كل منهما بمن زنى به؟ يعني رجل اعترف أنه زنى لكن قال زنيت بفلانة، هل يقام الحد على فلانة بمجرد اعتراف؟ الجواب لا، إن هي أقرت. ولهذا النبي قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجم، وليس بمجرد إيه إقرار هذا الرجل. أو العكس، تقول امرأة فلان زنى بي، لا يقام الحد عليه إلا إذا أقره. نعم. لأنه محتمل الافتراء، محتمل الافتراء، امرأة ممكن تدعي هذا بأصلح الناس. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يلزم لإقامة حد اللواط شهود كما في حد الزنا؟
نعم، أو الإقرار، شهود أو الإقرار تماما كالزنا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن نقول فلان لوطي؟
لا، يعمل عمل لوط. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول وهل له من توبة؟
جميع الذنوب والمعاصي لها توبة، كل المعاصي لها توبة، الشرك في توبة، كيف باللواط؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك.
لكن التوبة لا ترفع حدا تم شرطه، يعني في أربعة شهداء هذه ما ترفع الحد، يتوب بينه وبين الله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما حكم من أتى بهيمة؟
من أتى بهيمة فإنه يعذر تعزيرا بالغا، هذا مرجعه إلى الإمام. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما حكم زنا الجني بالإنسية أو العكس؟
إن شاء الله هاتهم وإحنا نقضي لك بإذن الله، هاتهم بس ما تلاقيهم هاتهم بتعالى وإحنا نقضي لك إن شاء الله تعالى. نعم. فهذا الذي يقول الجني زنى، هذا يوجد مثل هذا، وقد يتشكل الجني في صورة رجل ويأتي بامرأة، لكن غالبا هذا يكون في امرأة ممسوسة مصروعة، أي يصرعها الجني ثم الجني يأتيها في صورة رجل ويأتيها، فهذه لا شيء عليه، هذه لا شيء عليه. لكن الحمد لله ما حدثنا التاريخ أن امرأة حملت من هذا أو حبلت من هذا، لكن عموما قد يقع فجور واستمتاع من الجني بالإنسي ومن الإنسي بالجنية إذا تشكلت، وهذا أيضا يكون نتيجة صرع، يكون عليه جنية ثم تشكل في صورة امرأة وتسلبها إرادته فيأتيها وهكذا. فهذا هو إكراه، إكراه، يكره الرجل أو تكره المرأة، فلهذا لا يكون فيه حدود. نعم. طب إذا كان في زواج بدون هذا، نقول لا زواج بين إنسي وجني، هذا لا يوجد. الله قال والذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، من الله عليه وحده، ومن أتينا خلق لكم من أنفسكم، والجن ليس من أنفسنا. طيب، لكن في الجنة قال لم يتمثلن إنس قبلهم ولا جاء. نعم صحيح، لأن الجنة يدخلها الجن أصلا المؤمنون، وعليه فالمرأة في الجنة الجنية يأتيها الجني لم يطمسها جني قبله، والإنسية يأتيها الإنسي لم يطمسها إنسي قبله، وليس الجن يأتي الإنسية أو الإنسية يأتي الجنية، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الإنسية لم يطمثها إنسي والجنية لم يطمثها جني. ونبهت على هذه الآية لأن بعض قال بهذا بالزواج واستدل بهذه الآية. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ماذا يفعل الرجل إذا وجد أهله على فاحشة؟
إذا وجد أهله على فاحشة في ذلك يلاعن ويقول للقاضي باللعان، وبالتالي تحصل فرقة بينهما، وإن نفى الولد في اللعان فإنه ينفى. طيب، هذا الحكم. لكن لو افترضنا أنه لما رآها انفعل ولم يتملك نفسه وقتلهما، هذا يؤتى به وفيه القصاص، إلا أن يدل الدليل على هذا بالفعل. فإذا دل دليل على هذا بالفعل وقامت قرائن وقام شهود وكذا أن هذا الرجل فعلا كان في البيت وكان عند امرأته، سواء بقى زنى ما يعني نشبه زنى ولا ما زنى يعني زنى كاملا، لأن لو رأى رجلا مع امرأته ولو في الغرفة من غير زنى وقتل، لو قام دليل على حصول هذا فإنه لا يقتص منه، فإنه لا يقتص منه، وإلا فالقصاص. ليه؟ لأنه وارد جدا جدا إن واحد يقتل رجلا في الشارع ثم يسحبه إلى غرفة النوم ويعريه ويجعله على سريره ويقول وجدته مع امرأتي، وارد هذا ولا ما هو بوارد؟ وارد. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف ينسب الولد إلى الغاصب ولا ينسب للزاني في حالة الزنا؟
الغاصب معروف، معلوم، هذا معروف، غصب فينسب. أما الزاني فهي امرأة فاجرة، قد يزني بها هذا الرجل وقد يزني بها غيرها وكذا، فإلى من ننسبه؟ فإن قال الزاني: لا أنا واثق من أخلاقها أنا فقط، قلنا: لو كنت واثق من أخلاقها لما زنت معك. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: قلتم بارك الله فيكم في تعريف المحصن: هما بالغان عاقلان حران، فهل هذا الشرط يجب أن يتوفر في الزاني من الزوجين فقط أم في كليهما؟ فمثلا لو أن الزوج
المرأة والرجل، ما حقنا هما يعني المرأة المحصنة والرجل المحصن. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا آخر سؤال معنا، يقول السائل: كيف يتوب من فعل فعل قوم لوط؟
يقول: أستغفر الله ويتوب إلى الله ويندم ويقلع ولا يخبر أحدا بهذا، وننصحه بتغيير البيئة، لا يبقى في البيئة هذه، لأن هذه البيئة قد تدعوه إلى المعصية مرة ثانية. والأمر الثاني أنه صار مفضوحا بينهم، وقد يأتيه فاجر من هؤلاء الفجار ويعيره ويساومه وغير ذلك. لهذا أول شيء بعد توبته، أول شيء ينتقل: الحق بأرض كذا فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. والله أعلم.